بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم عمر من اليمن، تقول: أسأل عن سورة الواقعة وسورة ياسين، قالوا بأنها تقرأ من قرأها لا يصيبه الفقر، وكذلك سورة ياسين تقرأ في الصباح وفي المساء. أختي أم عمر من اليمن، بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة القرآن لا شك بأن فيه فضل كبير وثواب عظيم، ذلك أن القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق من الله بدا وإليه يعود، والحرف فيه بحسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، ويقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. والمقصود أخت الفاضلة بأن قراءة القرآن عبادة، ولا يجوز للإنسان أن يوظف سورة أو آية أو أن يذكر لها فضل معين غير الفضل العام ما يتعلق بقراءتها والأجر على كل حرف، لكن أن يوظفها أو أن يذكر لها فضل خاص ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا شك بأنه لا يجوز. ولذلك أخت الفاضل، لم يثبت في فضل قراءة سورة الواقعة حديث، ولم يثبت على أن والله من قرأ سورة الواقعة فإنها أمان من الفقر أو شيء من هذا القبيل مطلقا. كذلك ما يتعلق بقراءة سورة ياسين، لا يصح في قراءة سورة ياسين حديث، يعني من حيث الفضل، من حيث الفضل، بارك الله فيك. ولذلك أترك هذا والتزمي السور والآيات التي صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام. عندك في أذكار الصباح والمساء تقرأين المعوذات: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثلاث مرات في الصباح، كل سورة ثلاث مرات في الصباح ثلاث مرات في المساء. عندك بارك الله فيك آية الكرسي في الليل، من قرأها في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. قراءة سورة الملك مثلا، قراءة سورة الإسراء، سورة غافر، الحديد، قل يا أيها الكافرون، تنامين عليها، يعني تجعلين آخر شيء قل يا أيها الكافرون، هذه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فاتركي عنك كلام الناس واهتمي بما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم إلياس من أسبانيا تسأل، تقول: عندي ثلاث بنات تزوجت الوسطى وأهديت لها أساور من الذهب، سؤالي: هل أنا مذنبة عندما تتزوج البنت الأخرى لا أهديها شيء من الذهب؟ أختي أم إلياس، بارك الله فيك وبارك الله في بناتك، وأسأل الله تعالى أن يوفقهن للأزواج الصالحين. من العدل أنك تعطي الثانية كما أعطيت من الأولى، لأن إذا علمت هل ترضى ما ترضى سيكون في نفسها شيء، وربما نبض عرق الحسد، وربما يعني حركت شيء. أنت في عافية، أنت في عافية، ولذلك أعطيها ما دمت أنك مقتدرة. إذا قلت والله أنا غير مقتدرة، تعتذري من بنتك، تقولي لها: سامحيني أنا ما عندي شيء، إن شاء الله متى يأتيني شيء سأهديك سوار كما أهديت لي أختك. بارك الله فيك يا أم إلياس. أم ذياب من اليمن تقول: في ثنتين خوات مع كل واحدة مسكت ذهب، الكبيرة قالت لأختها نتبادل وكنا غشيمات ما يعرفنا يعني الحكم الشرعي، وبعدين نيتهن تقول طلعت حق الكبيرة أغلى وشلتها من يدها وقالت هذه حقي ما دام هي أغلى، إلى آخر ما ذكرت. تقول يعني ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أختي أم ذياب من اليمن، بارك الله فيك. إذا كان هذا الأمر فيما سبق أيام الجهل وعدم العلم، فإن شاء الله الإثم مرفوع. الإثم مرفوع، لأن الله تعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى في الحديث القدسي قد فعلت، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والجهل في مثل هذه الصور والحالات يعني موجود ويعذر فيه الإنسان. والله تعالى يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. طيب، يبقى الشيء الثاني، هل الآن الأسورة هذه أو المسكات اللي ذكرتيها موجودة؟ إذا قلتي لي موجودة ترجعونها البعض، كل واحد تأخذ يعني ذهبها، لأن في تفاضل، بيع الذهب بالذهب ما يجوز إلا بشرطين، أن يكون متساويا من حيث الوزن يعني، وأيضا أن يكون في تقابض في مجلس العقد. تقول لا والله بعناها وانتهينا، يكفيكم ما يعني يكفيكم الاستغفار عما سبق، بارك الله فيك. أبو أحمد من عمان، عفوا أبو أحمد من إيران، يقول إذا دخلت المسجد وباقي على الأذان دقيقة واحدة أو دقيقتين، هل أجلس أم أصلي؟ أبو أحمد من إيران بارك الله فيك، بالنسبة لمن دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما إذا أحب أن يقف يقف ما دام أنه لا يريد الجلوس. يعني بعض الناس يدخل يقول باقي ثلاث دقائق أربع دقائق عن الإقامة، أخشى لو صليت تحية المسجد بيقيم وأنا أثناء الصلاة، خليني أنتظر أدعو الله مثلا، أرفع يدي وأدعو مثلا، ما في بأس. أما إذا كان الوقت يعني قريب لوقت النهي الشديد مثل ما ذكرت دقيقة أو دقيقتين فلا يصلي، خاصة يعني عند غروب الشمس لا يصلي، وإنما ينتظر واقفا حتى يؤذن، فإذا أذن إذا أحب أن يصلي ركعتين بعد ذلك صلى. أبو غمدان من أمريكا يقول متى تقع صلاة الوتر، هل هي بعد صلاة العشاء أو قبل صلاة الفجر؟ أخوي أبو غمدان من أمريكا بارك الله فيك وزادك الله حرصا، بالنسبة لصلاة الوتر من حيث الوقت يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الفجر، هذا كله وقت لصلاة الوتر وكله وقت لقيام الليل، لقيام الليل. فإذا كان الشخص يعتقد بأنه سيقوم آخر الليل قبل الفجر فهذا أفضل، وذلك لأن هذا الوقت هو وقت النزول الإلهي، ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. فلذلك هذا أفضل الأوقات، وهو الذي أثبته النبي عليه الصلاة والسلام والتزمه. أما إذا كان الإنسان يقول لا أنا ما أدري، أنا أخشى أني ما أقوم، أخشى يفوتني الوتر، لا، يصلي أول الليل أو أوسط الليل، ولو صليتها بعد العشاء طيب، صلي السنة البعدية اللي بعد العشاء وتصلي مثلا ركعتين أخرين وتجيب الوتر، أو تصلي 11 ركعة، بارك الله فيك. أم ريم من عمان بارك الله فيها تسأل، تقول انتشر بين أوساط النساء تركيب الأظافر الصناعية بشكل دائم أو لمدة 6 أشهر، علما بأنها تكون مصنوعة من مادة الإكريليك والتي قد تمنع وصول الماء أثناء الوضوء، فما الحكم الشرعي خاصة وأن يتعلق بركن يعني؟ وذكرت أيضا حكم تركيب الرموش الذي يبقى يعني فترة طويلة من الزمن. أختي أم ريم من عمان بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة الأظفار قصها من سنن الفطرة، النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال 5 من الفطرة وفي لفظ 10 من الفطرة، وجاء فيها ذكر تقليم الأظفار، وهذا يشمل الرجال والنساء، يشمل الرجال والنساء، فإذا طالت الأظفار إطالة فاحشة وجب على المسلم أن يقص وأن يقلم أظفاره. أما تركيب الأظفار الصناعية هذه التي يستعملها بعض النساء فهذا خطر على وضوئهن، لأن هذه ليست بدل عن الأظافر وإنما هذه زينة، فلا يجوز لنا أن نقول والله يقوم البدل مقام المبدل، لا، هذه زينة، هذه زينة مؤقتة. ولذلك القاعدة الشرعية في باب الوضوء أن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة والأظافر من البشرة، فلذلك وجود أظافر صناعية فوق الأظافر الطبيعية هذا عازل، عازل للماء، ولذلك خطر يا إخواني بارك الله فيكن استعمال الأظافر الصناعية في مثل هذه القضايا. زد على ذلك أن المرأة خالفت الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها، فإطالة الأظافر أمر مستقبح، ولذلك الإنسان الله عز وجل كرم بني آدم وكرم على وجه الخصوص المسلم والمسلمة، فيتجنبون التشبه بأجناس من خلق الله عز وجل، ولذلك النفس تنفر من هذه الأظفار، تنفر من هذه الأظفار، وهي أمر مستقبح، ويتجمع تحتها أوساخ شيء من هذا القبيل، فلذلك تنتبه المرأة. مسألة الرموش الصناعية يعني من ناحية الوضوء نعم هي عازل، من ناحية الوضوء عازل، يعني المرأة إذا ركبت رموش صناعية وتوضأت ما وصل الماء إلى كامل الوجه، وإنما وصل إلى غالب الوجه، فتحتاج أن تزيل الرموش الصناعية حتى تتوضأ وضوءا صحيحا، وضوءا صحيحا. تركيبها للزينة تتزين فيها يعني بالحدود المباحة وليس بالحدود المحرمة، يعني تتزين لزوجها لنسائها مثلا، هذه مسألة خلافية بين المعاصرين، فمن أهل العلم من يرى بأن هذا من الوصل وهو محرم، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة ولعن المستوصلة، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن هذه ليست من الوصل لأن الوصل متعلق بشعر الرأس، ويرون بأن الأصل فيها الجواز ما دام أن التركيب هذا مؤقت، لكن حقيقة يظهر لي بأن والله أعلم أنها من الوصل، يظهر والله تعالى أعلم أنها من الوصل فتتجنبه المرأة، لكن استعمال الكحول جائز ولله الحمد والمنة. أبو شاكر من السويد يقول: كنت مسافرا إلى لندن، دخلت مسجد المسجد لندن الكبير لصلاة الظهر والعصر جمعا جمع تأخير، طلب مني أن أصلي إماما، إلا أنني اعتذرت كوني مسافر، صليت خلف الشخص صلى بنا إماما صلاة العصر فاقتديت به ونويت صلاة الظهر، في التشهد الأول بقيت جالسا وأكملت الصلاة الإبراهيمية ثم سلمت وانفصلت عن الإمام وبدأت بصلاة العصر، وعند الانتهاء استغرب بعض المصلين فعلي هذا، فأجبتهم بأنني فهمت منك، يقصد مني أنا، أنه يجوز فعلي هذا، وشجعتهم على سماع برنامجك، وهنا وقعت في الشك، وإلى آخر ما ذكر. أبو شاكر بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا. أخوي الفاضل، يظهر والله أعلم أنك أخطأت في السمع، وإن السمع لا يخطئ، وإن السمع لا يخطئ. أنا من يعني بدأت البرنامج وكل سؤال يأتيني عن مسألة صلاة المسافر خلف المقيم أقول بالاتفاق أنه يجب عليه أن يتم، أي مسافر صلى خلف مقيم لا يجوز له أن يقصر، أي مسافر صلى خلف مقيم لا يجوز له أن يقصر، وإنما يتم الصلاة. يمكن أنت فهمت صورة أخرى فيما يتعلق بصلاة المغرب مع العشاء، يعني أنت الآن صليت المغرب وأنت مسافر خلف إمام يصلي العشاء يجوز، فالركعة الثالثة ستجلس. فأنا قلت وأقول دائما يعني أنه يتشهد ويسلم ويلحق الإمام في الركعة الرابعة بالنسبة للإمام، الأولى لك أنت كونك مسافر فتكون الأولى لك صلاة العشاء وتدرك الجماعة ولله الحمد، بشرط أنك تكمل يعني تصلي أربع ركعات، فلعلك فهمت هذا والتبس عليك الأمر. عموما أخي الفاضل، بالنسبة لقصرك الرباعية خلف من يصلي وخلف المقيم، هذا بالاتفاق على أنه لا يجوز لحديث ابن عباس أو لأثر ابن عباس، ولذلك عليك أن تعيد هذه الصلاة وأن تركز في أجوبتي في البرنامج بارك الله فيك، لأن أحيانا بعض الناس قد يعني ينقدح في باله صورة معينة وأنا أجاوب فيذهب باله إلى هذه الصورة، لا تركز في هذا بارك الله فيك وزادك الله حرصا وتقبل الله منك. أم قصي من الإمارات تقول: أود بالاستفسار عن استثمار المال الخاص بشراء أسهم في الشركات العالمية، هل هو جائز وما هي الضوابط الواجب مراعاته؟ أم قصي من الإمارات بارك الله فيك، و رزقك الله عز وجل وأغناك بحلاله عن حرامه. أخت الفاضل، الأصل في التجارة والمعاملات الحل والجواز والإباحة، هذا هو الأصل، قاعدة ولله الحمد. فالأصل في البيع والشراء، الأصل في الشركات، الأصل في المساهمات، كل الحل والجواز والإباحة. التحريم طارئ، التحريم طارئ. أولا يجب إذا أردت فعلا أن تستثمري مالك الخاص، يجب أن تكون الشركة، يجب أن يكون نشاط الشركة نشاط مباح. هذه واحد، يعني مثلا تريدين أن تدخلي في مساهمة مع شركة، تنظرين تسألين إيش هذه الشركة، ما هو شغل هذه الشركة، لأن الشغل على نوعين، مباح ومحرم. فإذا كان محرم مثلا ما يجوز تساهمين فيها. شركة تصنع الخمور تشاركين فيها؟ لا. شركة تبني عقار؟ مباح. شركة في البترول، شركة في مثلا في الأسماك مثلا. إذن أول شيء تركزين على نشاط الشركة. الشيء الثاني أن تدخلي إذا اشتريتي الأسهم، لابد أن تعلمي بأنك هذه الأسهم معرضة للخسارة وللربح. فإذا اشترتي الربح الدائم هذا لا يجوز، لأن هذا ربح ما لا يضمن اشتراط الربح الدائم، وإنما هي معرضة للربح والخسارة. فليس لك الحق أن تلزميهم الله إذا خسرتم أنكم تعوضوني. إذا عوضوك من باب التبرع هذا شيء ثاني. المسألة الثالثة أخت الفاضل، بالنسبة للزكاة لابد أن تعرفي هل أنت تبيعين وتشترين بالأسهم، يعني أسهم الشركات هذه، ولا استثمارية فقط تريدين يعني فقط جني الأرباح. إذا كانت الأولى تزكين بعد نهاية كل سنة الموجود من المال مع التأكيد على أن السهم يكون بالسعر السوقي وليس بسعر الشراء يسمونه الدفتري. يعني اشتريت السهم بعشرة دراهم، مر عليك سنة كاملة صار السهم سعر 100، إذا تزكين بسعر 100 مع الأرباح الموجودة حتى لو دخلت قبل يوم، واضح؟ أما إذا كان لا، أنت أسهمك استثمارية، أنت ما تبيعين تركتها، فهذه إذا الأرباح ما تجنينه من الأرباح تزكينه إذا حال عليه الحول كاملا. أم محمد من سوريا تقول صار بيني وبين ابن أختي سوء فهم وقولني شيء أنا لم أقله، وبعد ذلك عاتبني وأردت أن أفهمه أني لم أقل هذا الشيء فكذبني أمام أمه، وهذا الموضوع يخص زوجته، فقال زوجي أنه لا يريد زوجته في منزلنا، هل أنا آثمة على ذلك؟ لم أعد أتصل عليه. أختي أم محمد من سوريا بارك الله فيك، يعني واضح بأن هناك مشكلة، وهذه المشكلة نتج عنها أن زوجك طلب منك عدم إدخال هذه الزوجة إلى بيتك، زوجة ابنة أو ابن أخيك أو ابن أختك. عموما يجب عليك أن تطيعي زوجك، لأنه واضح زوجك أدرك بأن وجود هذه المرأة سيسبب مشاكل أو يفاقم هذه المشكلة الموجودة، خاصة وأن أنه كذبك أمام أمه وحصل شيء. فتبقى العلاقة مع أختك ومع ابن أختك تعيدينها، أما يعني زوجة ابن أختك هذه ليست من أرحامك، ليست من أرحامك، ولا يجب عليك صلتها. وإذا كان والله يصدر منها شر، والعهدة عليك طبعا على حسب ما ذكرتي، إذا كان يصدر منها ضرر وشر لك الحق الكامل في منعها من دخول البيت. عموما أطيعي زوجك، وإذا شفت الأمور النفوس قد هدأت والحدوث قد انزاحت والأمور يعني رجع العقل إلى مكانه، تطلبين من زوجك بأنك تسامحينها وتسمحين لها بالدخول. أم فاطمة الزهراء تقول من المغرب، طبعا أم فاطمة الزهراء من المغرب تقول قال لي زوجي احملي أغراضك واخرجي من البيت، مع العلم أن البيت للكرى وأنا من يقوم بتخليصه. بقيت في بيت أهلي 11 شهر مع العلم أنه ما طلقني ولم يهجرني، أو عفوا وهجرني بالشهور، ثم رجعت إليه طواعية بدون عقد زواج، فما حكم الرجوع؟ هل هو صحيح أم باطل؟ لأن الجميع يقولون أن الرجوع لابد أن يكون بعقد جديد. أختي أم فاطمة الزهراء من المغرب، جمعك الله عز وجل مع زوجك على خير، وأبعد الله جل وعلا عنكم السوء والشر. أختي الفاضلة، بالنسبة لي هجر الرجل لامرأته ولو لسنوات طويلة جدا من دون أن يتلفظ بالطلاق فإن عقد الزوجية قائم، ما يحتاج أن يعقد عقد جديد. وما قاله هؤلاء الناس هذا دليل على جهلهم، دليل على جهلهم، ولذلك تشكرين على سؤال أهل العلم، لأن هذه قضايا حساسة. فيا أختي الفاضلة، أنت ذكرتي بأن زوجك قال لك خذ أغراضك وروحي بيت أهلك، بقيت 11 شهر في بيت أهلك، هجرك هجر كامل، رجعت طواعية، أنت زوج. ولو قدر الله، أضرب لك مثال، يعني لو قدر الله في هذه الفترة توفي زوجك ترثينه، ويجب عليك أن تحادي عليه 4 أشهر و10 أيام. ولو قدر الله إن شاء الله الفال بعيد عنك، أنت توفيتي، يرثك هو. فالهجر، هجر الزوجة، هذا لا يبطل عقد الزوجية، فتنبهي لهذا، بارك الله فيك. أم خالد من السعودية تقول: كان عندي طفلين توفي من 25 سنة، ما سوينا لهم عقيقة، الآن استطعنا الحمد لله وسوينا لهم عقيقة، يعني هل فعلا جائز؟ أختي أم خالد من السعودية بارك الله فيك، الجواب نعم، الجواب نعم. يعني عندك طفلين ولدا ثم توفي وما كان عندكم القدرة على عمل العقيقة، ثم الآن الحمد لله تيسرت أموركم، أحسنتم في هذا، وهي سنة مؤكدة، بارك الله فيك. عليا من العراق تقول: والدتي مسوية عملية عام 2010 في فقرات يعني الظهر، وينزل عليها حد المحزم، تقول يعني احنا نساعدها ونلبسها الحفاظة وتنام وتقعد الصبح وتغسل قبل الفجر وتصلي، يعني ما حكم ذلك؟ أختي علياء من العراق بارك الله فيك ورضي الله عنك، صلى الله تعالى أن يثيبك على برك لوالدتك وإحسانك إليها. والوالدة ما دام أنها تعاني هذه المشاكل وعندها عدم تحكم في الخارج من السبيلين، لا شك بأن إذا دخل عليها وقت الصلاة تستنجي، تقضي حاجتها وتستنجي، ثم تتوضأ وتصلي وتلبس الحفاظة بعد، يعني مثل ما ذكرت. إذا والله استيقظت قبل الفجر بوقت وحبت تصلي الليل، تتوضأ وتصلي الحمد لله، ولا شيء عليه. وإذا خرج منها شيء معذورة، لماذا؟ لأن هذا بغير إرادتها، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعت، قل جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فطمنيها وقل لها تستمر على هذا العمل، بارك الله فيك. أم مهند من الإمارات تسأل، تقول: طبعا هي تقول متابعة للبرنامج وتعلمت كثير، تقول: أبغى دعاء أردده دائما والأدعية كثيرة، بس دعاء شامل للدنيا والآخرة. أختي أم مهند من الإمارات بارك الله فيك ورضي الله عنك، أختي الفاضل، الأدعية كثيرة، يعني هناك الأذكار، التزم الأذكار، عندك أذكار الصباح وأذكار المساء، احرصي على أن تحفظيها، وإذا ما استطعت حفظها اقرأيها ولله الحمد، موجود الآن في كتب، حتى في المحمول عندك اللي أرسلتي لنا منه موجود، تستطيعين تستخرجينه وتقرأينه، ومع الوقت تحفظينه، أذكار الصباح وأذكار المساء. عندك الأذكار التي بعد الصلوات، هذه مهم تأتينا بها. عندك مثلا التسبيح وحمد الله عز وجل، الحمد لله من أعظم الذكر، أحب شيء إلى الله يوم أن يقول العبد الحمد لله. أيضا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من الأذكار العظيمة. بعض قالوا بأن هذه الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير، هذه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأدعية كثيرة، يعني مثلا عندك في أدعية الصباح والمساء: اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخر، هذا من الأدعية العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله عمه العباس دعاء، قال: سأل الله العافية، قل اللهم نسألك العفو والعافية. أيضا سؤال الله المعافاة في البدن وفي السمع والبصر، وهذا أيضا موجود في أذكار، في أذكار الصباح والمساء. أيضا السؤال الله عز وجل ثبات القلب على الإيمان، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كذلك سؤال الله الفردوس الأعلى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، أسأل الله تعالى أن يتولانا وإياك. أم شميسة من الجزائر، أم شميسة من الجزائر تقول زوجي عمره 60 سنة مصاب بمرض الزهايمر بسبب جلطة دماغية، لا يعرف أحد من أقاربه ولا يعرف أولاده ولا يعرف وقت الصلاة ولا يطلب الأكل، نحن نعطيه الأكل والشرب ولا يعرف الذهاب إلى الحمام ونضع له الحفاظ، هل نجبره على الصلاة لأنه لا يصليها جيدا، وهل إذا جاء رمضان نأمره بالصيام أم نعطيه الأكل؟ أختي أم شميسة من الجزائر، شفى الله زوجك وعافاه، وصلى الله تعالى أن يجعلها إن شاء الله أن يجعل ما أصابه كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. أخت الفاضلة زوجك غير مكلف، الآن ذكرت صورة عن زوجك ما يعرف أولاده، ما يعرف كم، ما يعرف أحد، ما يعرف الأوقات، خلاص الآن أصبح غير مكلف، لأن مناط التكليف ذهب اللي هو العقل، زوجك غير مكلف. ولذلك من الخطأ أنك تقول له صلي أو توضأ أو صوم رمضان، حتى لا صيام عليه ولا إطعام، حتى الإطعام ما عليه، لماذا؟ لأنه خلاص انتهى غير مكلف. فلذلك أخت الفاضلة اعتنوا بصحته من حيث الأكل والشرب والأدوية، وأيضا رعايته وحمايته وصيانته من البرد من الحر، هذا واجب عليكم، لأن نفسه معصومة، نفسه معصومة، ويجب عليكم أن تحافظوا على نفسه المعصومة. بارك الله فيكم. نجاح من الأردن تقول يا شيخ صرت آخر فترة عندي مشاكل كثيرة بيني وبين أمي وأختي، وأكثر شيء أنا وأمي كل شيء تزعل منه، ودائما تحب أنها تحزن من لا شيء، وصاير وأنا صرت ما أحبها نهائي. ويا شيخ من تقول مشان رضا الوالدين ماذا أعمل، أكره نفسي من يعني هناك مشاكل كثيرة إلى آخر ما ذكرت. أختي نجاح من الأردن بارك الله فيك ورضي الله عنك، طبعا واضح بأنك امرأة مستقيمة ومتدينة وتعرفين حدود الحلال والحرام وتعرفين حق الوالدين، لأن هذا يعني ظهر من سؤالك. وبر الوالدين هذه فريضة، أمر واجب الله عز وجل أوجبه في القرآن وأوجبه النبي عليه الصلاة والسلام. في عندنا مسألة للأسف الشديد كثير من الناس يا نجاح ما يفهمها حق الفهم، وهي قضية أن طاعة الوالدين وبر الوالدين وحرمة عقوقهم هذه مسألة يعني محسومة في الشريعة، محسومة في الشريعة، والولد سواء كان ذكر أو أنثى ليس له خيار آخر في قضية التعامل مع الوالدين، في قضية التعامل مع الوالدين. لماذا؟ لأن الله تعالى جعل الوالد سواء كان أما أو أبا سبب في وجود الولد في هذه الحياة، فأنت جعل الله تعالى أمك سبب من أسباب وجودك في هذه الحياة، ولذلك أنت مجرد غصن في هذه الشجرة، فلا بد عليك من أن تتحملي ما يصدر عن الوالد، لا بد. طبعا هذا ليس تسويغ للوالدة أنها تظلمك أو تغلط عليك أو مثلا تسبب لك أحزان تسبب لك، لا لا، هذه حسابة عند ربي، الله عز وجل بيحاسبه. لكن أنا موقفي ما هو؟ موقفي أني يجب علي أن أصاحبها في الدنيا معروفة، بالنسبة لك أنت يجب عليك أن تصاحبينها في الدنيا معروفة، ويجب عليك أن لا تخطئي في قضية التصرف معها من حيث مقابلة الضرر بالضرر، ما يجوز. لأن الله تعالى قال، ماذا قال في سورة لقمان؟ قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا الشرك. ثم قال وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. الله أكبر، شريعة عظيمة، شريعة عظيمة. فلذلك أخت الفاضلة والدتك ليست مثل صديقتك ولا قريبتك، ممكن تقاطعينها، ممكن تأخذين حقك منها، لا، الوالدة غير، الوالدة غير. وأرجع وأكد أني لا أسوغ أبدا خطأ الوالدين، يعني بعض الآباء والأمهات يخطئون في حق أولاده، يخطئون، حسابهم على ربي. أما الولد لا يجوز له أن يقابل غلط الوالد بنفس المستوى، أو والله يقول أنا خلاص كذا، لأن الله تعالى نهانا عن ذلك، قال وصاحبهما في الدنيا معروف. ما في أخطر من والد يدعو ابنه إلى الكفر، لا، ويجاهد مجاهدة في جعله يكفر والعياذ بالله، ومع ذلك ما أطيع، لأن الشرك بالله من أعظم الذنوب، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفا. فيا أختي الفاضلة حاولي، أنت في وضع ابتلاء، أنت في وضع ابتلاء وامتحان واختبار، فاثبتي اثبتي وأري الله عز وجل صدق يعني تدينك واستقامتك، وحاولي أن تعيشي مع الوالدة وأن تتكيفي على هذا الوضع. يعني بعض الناس يقول لا والله أنا، يقول الصبر حدود، ويقول والله أنا ما أتحمل. طيب أنا بسألك سؤال، إن شاء الله الله يعافي الجميع يا رب، ممكن الإنسان يبتلى بمرض عضال يحتاج أدوية مستمرة طوال العمر؟ ممكن. طيب ممكن يتعايش معه؟ ممكن. أشوف مرضى السكر يتعايشون مع المرض، مرضى الكلى يتعايشون مع خلاص عرف بأن هذا مرض، فصار يتعايش معه، يتأقلم معه، يتكيف معه. طيب مش قادرة أنك تتكيفين مع الوالدة، خاص تتوقع أي مفاجأة منها، وحاول أنك ترضينا. هذه نصيحتي لك، بارك الله فيك، ونصيحة لكل من يشاهدني من ابن أو بنت يعني يعانون مشاكل من الوالدين. طبعا هذه ليس الظاهرة، الحمد لله، يعني يوجد. وأكد مرة ثالثة أنني حينما أقول هذا الكلام لا أقوله حتى والله أسوق وأبرر للوالدين أن يظلمون أو يعتدون على أبدا، لكن أقول هذا جانب شرعي مهم، لأن هناك خلط للأسف الشديد، وهناك أصوات شيطانية خبيثة تحاول أن تدمر العلاقة بين الأولاد وبين والديه من خلال زرع بعض الكلام الذي ينمونه مع مرور الوقت للأسف الشديد. يعني يستدعون ماضي، يقول يعني إذا كانت أمك قست عليك ليش تطيعينها وليش تحبينها؟ سبحان الله العظيم، يعني قسوة الأم رحمة، ترى أحيانا القسوة الرحمة تأتي في صورة قسوة، الأب قسوة رحمة، ما يقصون حقد وكراهية على الأولاد، إنما لأجل المصلحة. شوف الآن كثير من النخب والقيادات، يعني لو هم يتحدثون يقولون الفضل لله، ثم يقول الفضل لله ثم لأبي، لأن أدبني ورباني في الصغر وقسى علي، طلعني رجال، طلعت رجال. كثير من البنات النساء اللي هن نخب وفعلا قدوات وقياديات، ها، يقولون قست علينا، تقول قست علي أمي، ولو ما قست علي ما طلعت بهذا المستوى من الوعي ومن الاهتمام والانتباه والحذر. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، سامحيني أنا أطلت، ودائما أنا أطيل في هذه القضايا. لماذا؟ لأني أنا ألمس هناك دعوات للأسف الشديد لهدم البيوت من خلال يعني الضرب على هذا الأمر، وحتى أن بعض الأولاد يعني في عافية، ها، فيصله تصل رسالة أو تغريدة أو شيء، فنسأل الله العافية والسلامة، هو في عافية، فهنا ينكأ له جرح، فيبدأ يعيد له الماضي، يحاول أنه يأزم العلاقة بينه وبين والديه، وهذه أصوات شيطانية يجب على الناس أن ينتبهوا. ولذلك أحيانا يتلذذ الولد بقسوة الأب وبقسوة الأم. لماذا؟ لأن لا يريدون من هذه القسوة إلا الخير للأولاد، مع رفضي التام لقضية الضرر أو المبالغة في الإيذاء أو شيء، وإنما هو نصائح وتوجيهات، فتنبهي لهذا. بارك الله فيك. أم ياسين من اليمن تقول يا شيخ أنا أغضب أو سريعة الغضب وأحلف ما أفعل هذا الشيء وأرجع وأفعل هذا الشيء، ماذا علي؟ أم ياسين بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا واحفظوا أيمانكم، يقول جل وعلا واحفظوا أيمانكم، فلا يجوز لك أن تتساهلي باليمين، لأن اليمين هو قسم بالله، ويجب أن يعظم الإنسان القسم بالله، وإذا تساهل بالأيمان أصبح يقسم بالحق والباطل وبالصح والخطأ. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، متى ما إن أقسمت على أنك تفعلين هذا الشيء ثم تركتيه أو تتركين هذا الشيء ثم فعلتيه عليك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمونه أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ولذلك أنت مطالبة على كل يمين سبق بكفارة يمين إطعام 10 مساكين. إذا كنت عاجزة تصومين 3 أيام ولا يشترط فيها التتابع. وبالنسبة للأيمان إذا كانت متفرقة، أما إذا كانت على شيء واحد فيكفيك كفارة واحد. يعني مثلا قلت والله ما أدخل بيت أختي مثلا، ثم دخلتي وما كفرتي، رجعت بعد كم يوم قلت والله ما أدخل بيت أختي ودخلتي، ثم جيت بعد فترة قلت والله ما أدخل بيت أختي ودخلتي، ها عليك كفارة واحد ما دام أنك ما كفرتي. لكن لو كفرتي عليك على كل يمين كفارة. محمد الشراوي من رأس الخيمة يقول لدي مسكوكات ذهبية قيمتها السوقية أغلى من قيمتها بالجرام لقدمها وندرتها، كيف تحسب زكاته؟ أو زكية زكاة عروض أم زكاة سبائك؟ أخوي محمد الشراوي من رأس الخيمة، بالنسبة لهذه السبائك إذا كانت قيمتها الآن قيمة ذهب، يعني لو بعتها بالسوق بعتها على أنها ذهب يشترونها، فإن الزكاة زكاة الذهب، بارك الله فيك. أما إذا كانت لا، هي مسكوكات قديمة ليس لها رواج في السوق، وإنما قيمتها في تاريخها، قيمتها في تاريخها، فهذه زكاتها زكاة عروض التجارة إذا عرضتها للسوق، إذا عرضتها في السوق وبدأ الناس يسومونها. أما إذا كانت لا، الآن لو ذهبت إلى الصايغ وقالوا لك نشتري هذا ذهب ذهب، فإنك تزكيها زكاة ذهب، بارك الله فيك. أم سلطان من اليمن تقول إذا الزوج قال لزوجته أنت طالق إذا كلمت فلان فكلمته، هل يقع الطلاق وكم العدة؟ أختي أم سلطان من اليمن، أولا لا يجوز للزوج أن يتساهل في أمور الطلاق، ولا يجوز له أن يطلق على أي حال، وإنما الواجب عليه أن يحفظ لسانه وأن لا يلجأ إلى الطلاق إلا في حالة يعني فعلا انتهاء العلاقة بينه وبين زوجته، ما يستطيع أن يستمر في العلاقة، وصلوا إلى طريق مسدود. أما قضية أني أجعل الطلاق على لساني على كل حال فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الأمر الثاني بالنسبة لهذه المسألة، وإذا قال إذا كلمت فلان أو رحت طالق، هذه يسمونها الطلاق المعلق، الطلاق المعلق. أهل العلم من أهل العلم من يوقع مباشر، يعني إذا قال لك لا تكلميني فلان وكلمتيها وقع الطلاق. من أهل العلم من يقول يرجع فيها إلى نية الحالف، نية المطلق، فإذا كان نوى الطلاق، طبعا هذا ما يعلم عنه إلا الله عز وجل، يعني هذا زوجك يجب أن يحلف بالله، ماذا قصدت يا أبا سلطان حينما طلقت الآن؟ ماذا قصدت لما قلت إن كلمت فلانة فأنت قصدت الطلاق؟ تطلقين، تطلقين وعليك العدة 3 حيض. إذا قال لا أنا والله زوجتي تعبتني، زوجتي أحرجتني، أبغى أهددها، كلمتها كثير ما نفع، ما استطعت أني أوقفها إلا بتهديد لها بالطلاق، إن كلمت فأنت طالق، انتهت مثلا، يعني يقول وصلت إلى هذا الحد، راحت وكلمت، هذا يكون يمين، يمين يطعم 10 مساكين. وأرجع وأكد على أنه ينتبه إلى قضية عدم الاستهانة بالتلفظ بالطلاق، ويجب على الزوج أن تتقي الله، وأنت تكونين آثمة أخت الفاضلة، تكونين آثمة إذا فعلا عاندت زوجك ورحت أوقعت الطلاق، تكونين آثم. ما دام زوجك قالك لا تكلمين فلانة يجب عليك أن تلتزمي هذا، وإذا وصل وقالك إذا كلمتيه أنت طالق، كيف تدمرين حياتك؟ كيف تدمرين بيتك وتهدمينه؟ تتوبين إلى الله سبحانه وتعالى وتلتزمين طاعة زوجك ما دام أنها طاعة، أنها في طاعة الله سبحانه وتعالى. مصطفى الطابوني من ليبيا يقول البعض يذهب يصلي الفجر ويرجع ويكتب في مواقع التواصل فيلمح أنه صلى الفجر في المسجد، وتارى يكتب عن هواء الفجر العليل، وتارى عن قلة المصلين، يعني هل يعتبر هذا الشيء من الرياء؟ أخي مصطفى من ليبيا، بارك الله فيك. لا شك بأن الرياء هو الشرك الأصغر، والرياء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، والرياء والعياذ بالله يجمع على الإنسان أمرين: ذهاب العمل وفوات الأجر، فيبطل العمل ويذهب الأجر، نسأل الله العافية والسلام. يبطل العمل في ترتيب معين عند أهل العلم، وذهاب الأجر، لأن الرياء المرائي إنما قصد بهذا العمل الديني قصد الدنيا، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يا أخواني يا أخواتي، مهم جدا على الناس أن يعالجوا مسألة الإخلاص. السلف الصالح كان يجاهدون أنفسهم مجاهدة عظيمة في مسألة الإخلاص، يجاهدون أنفسهم مجاهدة عظيمة، ولذلك كانوا يخفون العمل، يخفون العمل. لماذا؟ لعلمهم بأن النفس تتطلع إلى قضية المدح، تتطلع إلى قضية أنه يراها الناس يرونه، فلذلك الإنسان يحرص. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. فقالوا: يا رسول، وما هو؟ قال: الرياء. الرياء، نسأل الله العافية. فلذلك الإنسان الذي يعمل العمل الصالح ويريد به الناس أو السمعة أو المراءة ما استفاد شيء، ذهب عمله وفات الأجر، فجمع على نفسه مفسدته، جمع على نفسه مفسدته. والصحابة رضي الله عنهم ربما عمل أحدهم العمل العظيم لا يعلم عنه أحد، السلف الصالح عموما. يعني ذكر عن بعض السلف بأنه كان يكون رأسه على الوسادة مع زوجته ويبكي من خشية الله ما تدري عنه زوجته. ذكر عن بعض السلف أنه صام 40 سنة، كان يصوم الأيام اللي المشروع صيامها وما يدرون عن أهله. كان إذا خرج في الصباح أخذ معه الطعام إلى السوق مثلا، إلى شغله ومحله، فيعطيه الفقراء المساكين، وإذا عاد في المساء في الليل تعشى مع أهله، هو هذا فطوره. فلذلك من المهم جدا أن يحذر الإنسان هذه المسالك الخطيرة والمسارب الضيقة التي يدخل فيها الشيطان على الإنسان. يعني في حديث عبد الرحمن بن حسين لما قال: كنا عند سعيد بن جبير، قال: من رأى منكم الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال: قلت أنا. ثم قال: أما أني لم أكن في صلاة. انقض كوكب في الليل، ها؟ فقال: من رأى منكم الكوكب؟ فقلت أنا. ثم تدارك، قال: لا تحسبوني أنا صلي قاعد في آخر الليل. يريد أن يبعد الرياء عن نفسه. فما ذكره الأخ بارك الله فيه لا شك بأن هذا نوع من أنواع الرياء، ويعني إذا كان الشخص لا يقصد هذا عليه أن يترك هذا الأمر، لأن هذا سيقوده مع الوقت، سيقوده مع الوقت. أما إذا كان خطيب جمعة، واعظ، معلم، يقول: اتقوا الله أيها الناس، صلينا الفجر اليوم العدد قليل مثلا، ممكن. شخص يقول للناس مثلا مما يسره الله عز وجل لأهل صلاة الفجر هذا الهواء العليل وهذا هذه النسمات الطيبة مثلا، هذا من باب الترغيب. لكن ينسب هذا إلى يقول: والله أنا الآن في أعيش أجواء عليلة ونسمات تهب على كذا وكذا لأني أنا والله صليت الفجر، لا، هذا ما يليق. فعلى الناس أن ينتبهوا وأن يحذروا، وألا يعني يروجوا لأنفسهم عن طريق هذه الوسائل. يعني للأسف يعني أصبح هناك تساهل عند كثير من الناس في مسألة استعمال الهواتف. بعض الناس الآن هو يدعو يضع المحمول، كيف تدعو؟ تضع المحمول يصورك، الجوال يصورك وأنت تدعو، تدعو من أنت؟ بعض الناس للأسف هو يصلي، بعض الناس هو يطوف أو في المشاعر مثلا، بعض الناس هو في المسجد يصور نفسه. هذا مسألة خطيرة جدا. يعني لابد التربية على الإخلاص، هذه من أهم المهمات، أنك تربي نفسك على الإخلاص، وهي أنك تسد جميع الطرق اللي توقعك في ضد الإخلاص، تسدها، تحسمها. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم. أم أسامة من اليمن تقول زوجي دخل في شركة استثمار يعطيه 200 ريال سعودي وبعدين يعطوه 600 ريال سعودي، أبغى أعرف هل هذا جائز أو هل هذا ربا؟ أختي أم أسامة من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل، يعني يحتاج إلى أسئلة كثيرة. أنت سألتي سؤال لكن أحتاج، ما هي طبيعة الشراكة؟ إذا كان زوجك قال لك والله أنا أدفع 200 يعطوني 600 مقطوعة، هذا ربا، هذا ربا. أما إذا قال لك لا أنا دفعت 200 ونشاط الشركة مباح، يشتغلون في الأغنام، يشتغلون في الإبل، يشتغلون في الأشجار، يشتغلون في الخشب، في البترول، في الصناعة، ثم يأتيني نسبة مثلا 50% أو 70% مثلا، وحصلت 600 لأن النسبة كثيرة، مرة 600 مرة 500 مرة 1000 مثلا، ما في شيء. أما يقول لك لا دفعت 200 ويعطوني 600 مقطوعة، هذا عين الربا، بارك الله فيك. الأخ أبو علي من موريتانيا بارك الله فيه، أولا أشكرك على ما ذكرت من متابعة البرنامج أيضا اللي عندك. يسأل طبعا يقول هناك عندنا أناس يتعصبون لأحد المذاهب الفقهية، يقول أنا ما عندي مذهب، يعني ما حكم ذلك؟ أخوي الفاضل أبو علي من موريتانيا بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا على المسلم أن يتعصب فقط لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو التعصب الشرعي، وهو المقصود فيه الاستمساك، التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من سوى ذلك فكلامهم يعرض على القرآن وعلى السنة مع حفظ حقهم بالتقدير والاحترام والإجلال، ها يحفظ حقهم، لكن كلامهم يعرض، كلامهم يعرض على القرآن والسنة. فالأئمة الأربعة مثلا حبيبين إلى قلوبنا، لكن الحق أحب إلينا من كلامهم إذا خالف القرآن والسنة. فلذلك التعصب هذا القائم على الأخذ بالأقوال بحيث جعلها محل الانتصاب والانتصار والولاء والبراء، وحتى لو خالفت الدليل، هذا التعصب غير مشروع، هذا التعصب محرم ولا يجوز. الأئمة الأربعة اتفقوا على كلمة سواء، سبحان الله العظيم، ولو يعني هذه الكلمة صدرت من دون اجتماع منهم، لكن هذا كلامه. إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقولون كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر صلى الله عليه وسلم. ويقول أحدهم إذا رأيتم قولي يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام فاضربوا بقول عرض الحائط. فلذلك أخي الفاضل لا يجوز للمسلم أن يتعصب لقول مثلا ويجعل محل الولاء والبراء ويعادي عليه ويوالي عليه، هذا محرم ولا يجوز. ولذلك أي إنسان حتى لو تتلمذ على مذهب فقهي من حيث التدرج ثم وصل إلى مرحلة اللي يستطيع فهم الأحكام عن طريق مثلا يعني القراءة، عن طريق الحضور، ما يجوز يقول والله أنا نشأت على هذا المذهب ولن أتركه مع أنه استبان له الحق. فلذلك أخي الفاضل بالنسبة للمذاهب الفقهية إذا كان الاعتماد فيها فيما يتعلق بالأحكام القضائية نعم يلزم، لأن أحكام القاضي ملزمة، أما فيما يتعلق بالمسائل الأخرى فالإنسان يبحث عن الحق، فقد يكون الحق عند إمام مذهبك وقد يكون الحق عند إمام غير مذهبك، ولذلك الناس ما بين راد ومردود عليه، والناس يبحثون عن الحق، والأئمة الأربعة حرصوا على تقريب الحق للناس وفق الطاقة، اجتهدوا رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى. بارك الله فيك يا أبا علي. أم فاطمة من رأس الخيمة تقول أم زوجي تحب المشاكل، وعند حدوث المشكلة بيني وبين ابنها اللي هو زوجي تقف في صف ولدها، المهم أنا كل ما أشوفها أتحسب عليها، أصلي قيام الليل وأتحسب عليها، هل أنا أخذ إثم؟ أختي أم فاطمة من رأس الخيمة، أسأل الله تعالى أن يصلح ما بينك وبين زوجك، ويصلح ما بينك وبين والدة زوجك. أختي الفاضلة، يعني ينبغي على الإنسان أن يعيش هذه الحياة الواحدة بسلام، ويعيشها بطمأنينة وبراحة بال، ويعيش وهو يحمل الخير للناس، ولذلك أختي الفاضلة ما يمكن أبدا أن تكون هناك مشكلة بين زوجة الابن وأم الزوج إلا لوجود سبب، فالسبب إما يكون من الزوجة وإما يكون من الأم وإما يكون من طرف آخر. فإذا كان يا أختي الفاضلة السبب من عندك أنت اعتذري، الاعتذار ترى شرف ورفعة. إذا كان السبب من عندك بتقصير قولي سامحيني أنا سأسوي هذا الشيء وبشتغل هذا الشيء، أو قولي لا أنا ما أقدر أسوي هذا الشيء هذه قدرتي. إذا كان والله السبب من عند أم زوجك فيجب عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله، ولا يجوز لها أن تظلم زوجة ابنها. للأسف الشديد يعني بعض الأمهات، وهذا بعض وليس كل ولله الحمد، تروح تخطب البنت هذه لابنها وتمني أهلها وهذه بنتي وعين أغطاء وعين فراش، ويعني أهل البنت فعلا جعلت الشمس في يمينهم والقمر في يسارهم. ولما انتقلت إلى بيت زوجها تغيرت المعاملة. ليش؟ خدعتيهم أنت يعني قبل لما رحتي وتزوجي قلتي كلام معسول الآن انقلبتي عليها، بعدين ترى ما هي بخدامة، هي عندك زوجة الابن ما هي بخدامة، زوجة الابن متفضلة لما تقوم بخدمة والدي الزوج ومأجورة على ذلك، وهذه بنت طلعت من بيت فعلا صالح تربية صح. ليش؟ لأن تشوف أن حق الكبير والتحبب إلى الزوج وتشارك الأسرة بما تستطيع. أما قضية أنك تظلمينها لا لسبب، وبعدين حتى المشكلة اللي بين ابنك وبين زوجته المفروض ما تتدخلين فيها إلا إذا قالوا لك شو رأيك تحلين المشكلة، وبالعكس المفترض تقفين مع يعني تحاولين أنك تقفين مع زوجة ابنك حتى تفهم بأنك فعلا أنت مثل والدته. أنا ما أقولك أظلم ابنك، لا أنا قصدي بأنك أنت تقفين معها ومثلا تبصرينها، ولو قسوتي على ابنك في هذه الصورة أعتقد هذا حل، لأن هذا ابنك يبقى ابنك. لكن هذه إذا شافتك وقفتي مع ابنك ضدها أصبحت يعني في جهة وأنتم في جهة، ما يصلح هذا. وقد يكون أطراف يعني خارجية، أخت الزوج مثلا، زوجة الأخ الآخر، يفسدون بعضهم نسأل الله العافية والسلام، يشوفون الحال بين الزوج وبين زوجته على خير حال وتمام يروحون يحاولون يخدعون هذه الأم اللي هي أم الزوج ويحرضونها على هذه البنت. عموما أخت الفاضل أنا أنصحك بترك الدعاء عليها، وإنما ادعي لها بالهداية، ادعي لها بالهداية. الأمر الثاني، أحيانا يا بنتي الله يحفظك الهدية والتواصل هذه يدفع شر عظيم، ولذلك الله عز وجل قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فلذلك إهداء والدة الزوج استرضائها طيب، ترى بعض النساء يقول لا أنا بيقولون هذه أذلتها، غير صحيح. امرأة كبيرة في السن تلطفي معها توددي لها، جيبي لها خاتم ذهب، جيبي لها هدية على قدر الطاقة والقدرة، تدفعين شر عظيم، وهذا تربية الله عز وجل لنا. والله إذا المرأة هذه فعلا وصلت حالة يعني ينفع معها شيء أنت مظلومة، والمظلوم أذن الله جل وعلا له بأن يدعو، أذن الله جل وعلا له بأن يدعو. قبل ما تدعين عليها قولي لها، قل لي يا أم زوجي أنا والله مظلوم وأنت تقسين علي، وأنا خايف أنا أقوم الليل، أنا خايفة تطلع من لساني دعوة في وقت أنا محترقة من داخل، أنا منزعجة من داخل. قولي لها الكلام هذا، يمكن تنتبه. بعض الناس يخاف يقول ها أنا وين أنا رايح، وين أنا رايحة، ها تخاف. فقولي لها، وصلي لها الكلام هذا، قولي سامحيني يا أم زوجي يا أم فلان، أنا والله أقوم الليل وأنا والله أبكي أحيانا بسبب تصرفاتك معي، فسامحيني أنا إذا طلع مني شيء كلمة أدعو الله عز وجل إن الله يأخذ لي حقي من يظلمني قد يصيبك شيء، أنا أحذرك وأنذرك. فقط لعل الله عز وجل يلين قلبه. بارك الله فيك. سعيد عبد الله من اليمن يقول: كان معنا أرض للبيع أنا وإخوتي، قال لنا ابن أخي يريد شراء الأرض، حيث إنه كان يسأل كل واحد منا مبلغ من المال، وبعد أيام جاب له أعمامه جابوا له فلوس، بقيت أنا وأبوه لم ندفع، هل يجوز تسجيل الأرض أنا وأبوه في ورقة واحدة؟ نريد النصيحة. أخوي سعيد عبد الله من اليمن، الجواب نعم يجوز، ما دام أن أنتم ما استطعتم أنكم توفرون المبلغ، يجوز تكتبون ورقة خارجية وتسجلون الأرض باسم هذا الولد الذي رغب في شرائها. الأخت أم محمد من اليمن تقول: أنا امرأة كبيرة في العمر، يأتون أقاربي غير المحارم، أبناء جيراني أيضا يسلموا علي في الأعياد والمناسبات، وأنا أخجل أني أردهم وأرفض السلام، هل يجوز يسلموا علي؟ أختي أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة للقواعد من النساء، المرأة الكبيرة التي قعدت عن النكاح ولا ترغب ولا يرغب فيها، هذه أذن الله جل وعلا أن تضع الحجاب، يعني تكشف عن وجهها، والله عز وجل قال: وإن يستعففن خير لهن، يعني لو تغطت أفضل. ويجوز أن يدخل عليها أقاربها غير المحارم ويسلمون عليها بالكلام، يسلمون عليها بالكلام، أما يسلمون عليها بالمصافحة والتقبيل فلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا لا أصافح النساء، ولم يقل الشابات فقط، ها، قال: لا أصافح النساء. وتقول عائشة: كان يبايع النساء بالكلام، وكانت تأتي المرأة الكبيرة في السن والمتوسطة والشابة، فما كان يضع يده في يد امرأة لا تحل له. فلذلك أختي الفاضلة، من حيث دخولهم عليك والسلام بالكلام جائز، ما في شيء، لا يعني تردينهم، لكن يصافحوني قولي لهم سامحوني، سامحوني، لا تصافحوني، يعني سلموا علي بالكلام. بارك الله فيك ورضي عنك. أخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة ما تبقى عندنا من الأسئلة. ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.